السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام، وآخر ما توقفنا عنده هو غزوة بني المصطلق. هذه الغزوة التي أعز الله فيها الإسلام وأهله، وأخذ الشرك وأهله. في هذه الغزوة وقعت جويرية بنت الحارث في السبي، وكاتبها من وقعت في سهمه، فقضى النبي عنها كتابها وأعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة: أصهار رسول الله في أيدينا؟ فأعتقوا أهل 100 بيت، فما علمت امرأة أكثر بركة على قومها من جويرية. كان زواجها من النبي سبب في اعتاق وفك أسرى كل قومها. ثم جاء أبوها الحارث بعد يدفع الفداء، فعرض النبي عليه الإسلام فأسلم، فأسلمت كل القبيلة. في هذه الغزوة فعل المنافقون الأفاعيل، ألبوا المهاجرين على الأنصار والأنصار على المهاجرين. قال كبيرهم المجرم ابن أبي كلمته الخبيثة: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن منها الأعز الأذل. وكان من جملة قبحي وفجري المنافقين في الخصومة حادثة الإفك. عبد الله بن أبي بن سلول خاض في عرض أمنا عائشة والمنافقون المجرمون معه، ووقع بعض الصالحين في الإفك كحسان بن ثابت، وكمصطح ابن أثاثة، وكحمنة بنت جحش، لكنهم تابوا وتاب الله عليهم. وصل الفجر في الخصومة من هؤلاء المنافقين إلى الطعن في الأعراض. الطعن في عرض من؟ في عرض النقية التقية العفيفة الطيبة الصديقة، التي نشأت في بيت رجل طيب، وتزوجت من أطيب الرجال وأنقى الرجال وسادات الرجال محمد صلى الله عليه وسلم. دوما أقول إن المنافقين أشد خطرا على المسلمين من الكافرين المعلنين بكفرهم. المنافقون هؤلاء سوسة المجتمع، يلقوننا بوجه أبي بكر على قلب أبي لهب، يلقوننا بوجه ملك كريم على قلب شيطان رجيم، هم مع أعدائنا دوما علينا، ويتربصون بنا الدوائر، وينتهزون الفرص للطعن في الدين وفي أتباع الدين. نسأل الله أن يسلمنا من شر كل المنافقين، آمين. عائشة، تدري من هي عائشة؟ قال ابن الجوزي: هي اختيار الرب العظيم العلي لحبيبه النبي، ومنذ طفولتها عرفت بالعز الأبي، ولها عقل الكبار في سن الصبي، وهل يضرها قول الجهول الغبي، أو يقدح في ريح المسك الذكي إلا بهيم؟ والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ما تزوج الرسول بكرا سواها، ولا أحب زوجة كحبه إياها، جاء بها الملك في سرقة فجلاها، وتكلم الله ببراءتها، سبحان من أعطاها، وما يرمي الأصحاء بالسقم إلا سقيم. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. كلام مسجوع رائع من الإمام ابن الجوزي يذب به عن عرض أم المؤمنين عائشة. قال الإمام الزمخشري في تفسيره: إن الله تعالى برأ أربعة بأربعة، برأ يوسف بالشاهد، وبرأ مريم بولدها الذي أنطقه في المهد، وبرأ موسى بالحجر، وبرأ عائشة بنفسه، بكلامه، بقرآنه. فانظر إلى منزلة عائشة عند الله عز وجل. وقال الإمام القرطبي: لما رميت مريم شهد لها نبي، لما طعن اليهود الملاعين في عرض الطاهرة النقية البتول مريم، فقالوا على سبيل التهكم والطعن: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء، وما كانت أمك بغية، لما أتت بالمسيح عليه السلام تحمله وهو رضيع في مهده، فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء، وما كانت أمك بغية، كيف برأ الله مريم؟ فأشارت إليه، فأنطق الله المسيح في مهده بكرامة لأمه وبمعجزة له. إن الله برأ مريم لما رميت بشهادة نبي، وبرأ يوسف لما رمي بشهادة صبي، ولما رميت عائشة ما رضي الله أن يبرئها بشهادة صبي ولا بشهادة نبي، بل برأها بنفسه بعشر آيات في قرآنه، فأي منزلة؟ حقيقة أن يوسف عليه السلام لم يبرئه الله بصبي. شاهد يوسف لم يكن طفلا رضيعا كما هو شائع بين الناس، بل كان رجلا كبيرا. هل تقبل شهادة الرضيع؟ الرضيع هذا لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادة الشاهد إلا بعد بلوغ سن التكليف. ثم لو كان شاهد يوسف طفلا رضيعا أنطقه الله، لما احتاج إلى قراء يبرئ بها يوسف. انظروا للقميص، مقطوع من الأمام أم ممزق من الظهر، نطقه معجزة. الشاهد رجل كبير. لكن هذا ما قاله الإمام القرطبي. على أي حال، الله تعالى برأ أربعة بأربعة، كما قال الإمام الزمخشري: برأ يوسف بالشاهد، ومريم بنطق ولدها في مهده، وبرأ موسى بالحجر. وبرأ عائشة بنفسه، برأ موسى بالحجر. نعم، موسى عليه السلام كان يغتسل وحده بعيدا عن الناس، وكان كثير من بني إسرائيل يغتسلون جماعات بلا حياء، فلما كان يعتزلهم قالوا إنه آدر، مريض بمرض في جلده، ولذلك يبتعد عن أعيننا. وفي مرة وضع ثوبه على حجر ونزل في البحر يغتسل، وليس في المكان أحد غيره، فطار الحجر بثوبه، فأخذ يجري خلف الحجر ويضربه بعصاه ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى مر من أمامهم فرأوه أكمل ما يكون من أجساد الرجال، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. برأ الله موسى بالحجر ويوسف بالشاهد ومريم بإنطاق ولدها في المهد، وعائشة برأها بنفسه، فأي كرامة لأم المؤمنين عائشة. أمنا عائشة قبل نزول الآيات أدلة براءتها كثيرة جدا، من أدلة براءة الصديقة العفيفة ابنة العفيف الصديق رضي الله عنهما، أن من قذفوها في عرضها المنافقون، والمنافقون أعداء، وكلام العدو افتراء وكذب. ثانيا، عرفت عائشة رضي الله عنها بالصون والطهر والنقاء والعفاف منذ نعومة الأظافير، ونشأت طيبة في بيت رجل طيب، وتزوجت من أطيب الرجال. متى عرف عنها هذا الكلام؟ حاشاها، تربية أبي بكر وزوجة محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا، من أدلة براءتها أن الأنبياء سفراء الله إلى خلقه، فوجب ألا يكون معهم ما ينفر الناس من دعوتهم، وكون نبي زوجته تفجر هذا من أعظم المنفرات، ما في زوجة نبي تفجر أبدا حتى وإن كانت كافرة، كل زوجات الأنبياء طاهرات عفيفات وإن كان بعضهن كافرات، كرامة للأنبياء. فقل لي كيف ذلك وربنا تكلم عن زوجة نوح وتكلم عن زوجة لوط عليهما السلام، فقال: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الجواب: هذه خيانة عقيدة، خيانة دين، ليست خيانة فراش. طب ما هو ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. في خيانة لله؟ أيوة، كل من كفر بالله فقد خان الله، كل من أشرك بالله فقد خان الله. أتجعل لله ندا وتنسى الله الذي خلقك؟ أتعبد إلها غير الله؟ أإله مع الله؟ الكفر أعظم الخيانة، الكفر أظلم الظلم. لقمان عليه السلام قال لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أكبر الكبائر الكفر والشرك، أعظم الخيانات الكفر والشرك، أظلم الظلم الكفر والشرك. فخيانة زوجة لوط وخيانة زوجة نوح لم تكن خيانة فراش، بل خيانة عقيدة، بل خيانة دين، هي خيانة لله ولرسوله. ثم النبي طيب، وربنا هو الذي اختار له عائشة، والطيبون للطيبات. من الذي زوج النبي من عائشة؟ الله. كان يأتيه جبريل بصورتها في قطعة من حرير في الرؤيا، فيكشف عن قطعة الحرير فيرى صورة عائشة، فيقول له الملك في الرؤيا: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. عائشة: اختيار الله لأطيب بني آدم محمد صلى الله عليه وسلم، والطيبون للطيبات. ثم الزانية تحتاط لنفسها: أرأيتم زوجة العزيز ماذا صنعت عندما أرادت الحرام وغلقت الأبواب؟ شوف، وغلقت مش أغلقت، يعني بالضبة والمفتاح، وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. أمنا عائشة الطاهرة العفيفة أدركت الجيش في نحر الظهيرة وهي على ناقة صفوان، وصفوان يأخذ بخطام الناقة حتى بلغها منزلها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانت كما يقول أعداء الإسلام لما أتت معه والناس ينظرون وحاشاها. طيب السؤال: هل كان النبي يوقن أن أن عائشة بريئة؟ الجواب: نعم، كان النبي يوقن أن عائشة بريئة، وكان كل مؤمن من الصحابة يوقن أنها بريئة، وكان كل عاقل يوقن أنها بريئة. طيب لماذا ضاق صدره؟ ليه كان زعلان؟ ليه كان حزين؟ هو كان متأكد أنها بريئة قبل نزول الآيات؟ الجواب: نعم، بل جاهر بهذا لما صعد المنبر وقال: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي ووالله ما علمت عن أهلي إلا خيرا. متأكد أنها بريئة، فلماذا ضاق صدره إذن؟ الجواب: كثيرا ما ضاق صدر رسول الله بكلام المنافقين مع يقينه بفساد كلامهم، لأنه بشر يفرح ويحزن ويغتم ويصر ويضيق صدره وينشرح، والله تعالى يقول له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فإنهم لا يكذبونك. يقولوا: يا مجنون، يا شاعر، يا كاهن، يا ساحر، يا كذاب. هو يعلم أنه نبي الله حقا وهم أعداء الله ويكذبون ويفترون، هذا يضايقه مع يقينه بفساد كلامهم لأنه بشر. ثانيا، ضاق صدره لانقطاع الوحي لمدة شهر. شوف، 37 يوم بالتمام والكمال من ساعة ما وقع المنافقون في الإفك إلى أن نزل الوحي، 37 يوم والنبي في محنة وصدره ضيق والصديق في كرب وعائشة في غم ونكد وكل الصحابة في هذا البلاء. ضاق صدره لانقطاع الوحي هذه الفترة الطويلة. ثم ضاق صدره لوقوع بعض الصالحين الطيبين في الإفك. حسان بن ثابت شاعر الرسول يقع في الإفك لكنه تاب وتاب الله عليه. حمنة بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش ابن عمة النبي، ابنة عمة النبي، تقع في الإفك. حزين. مصطح رجل من الصحابة الذين شهدوا غزوة بدر وبينه وبين الصديق قرابة، يقع في الإفك. إذا وقع في الإفك المنافقون فهذا هو المعتاد منهم وغير مستغرب منهم، إنما الأفاضل الأطهار يقع بعضهم. ضاق صدره واحتاج إلى دليل دامغ قاطع يفقأ به أعين المنافقين. طيب، لما نزلت الآيات ببراءة أمنا عائشة قال ربنا في صدرها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الجواب: أي خير في هذا الكرب؟ بقول لك 37 يوم وأمنا عائشة يكاد كبدها أن ينفلق لا يرقى لها دمع، وأبو بكر وزوجه وأولاده في غم، والنبي في كرب وشدة، وكل مؤمن صالح في عناء. فين الخير ده يا رب؟ بيرموا أم المؤمنين في عرضها، وأنت يا مولانا تقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فين الخير ده؟ أوليس هذا بلاء؟ والصبر على البلاء يفضي إلى الجنة؟ أولم يقل ربنا وبشر الصابرين؟ أولم يقل ربنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟ هذا بلاء للنبي ولعائشة ولأبي بكر ولأم عائشة ولأهلها ولكل الصالحين. ثم من الخير في هذه المحنة أن الله أظهر الخبيث من الطيب، فتنة ليميز ربنا الخبيث من الطيب. ثالثا من الخير هنا أن عائشة نزل فيها 10 آيات تبرئها، فأي منقبة وأي شرف وأي فضل لأم المؤمنين عائشة. إذا تكلمنا عنها نقول هي عائشة ابنة أبي بكر الصديق، الصديقة الطاهرة، زوجة النبي، أم المؤمنين المبرأة من فوق 7 سماوات. هذا خير جاء بعد هذا الكرب. ثم انقطاع الوحي بعد الإفك لأكثر من شهر دليل دامغ على أن القرآن من عند الله عز وجل وليس من عند النبي، ولو كان من عنده وحاشاه لأتى ببعض آيات يؤلفها بعد الإفك بيوم أو يومين أو 10 أيام، إنما أكثر من شهر ولا يدري إلى أن ينزل القرآن. هذا دليل دامغ على أن القرآن من عند رب العالمين جل جلاله. وفي هذا أيضا من الخير رد على الذين يغالون في النبي. النبي لا يعرف الغيب، لا يعرف الغيب، ولو كان يعرف الغيب لقص القصة وقال حصل كيت وكيت وكيت. لا يعرف، يغيب عنه حتى غيب بعض الماضي، يغيب عنه حتى غيب بعض الحاضر، ولا يعرف غيب المستقبل إلا ما عرفه الله له كمعجزة تثبت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما حكم من يرمي أمنا عائشة في عرضها؟ الجواب: من رمى عائشة في عرضها فهو كافر، كافر إجماعا. تقول إزاي؟ ده الناس اللي وقعوا في عرض عائشة في زمان النبي، النبي لم يكفرهم، لم يقيم عليهم حد المرتد. أيوة، بعد نزول الآيات من رمى عائشة في عرضها فقد كذب الله وكذب القرآن، وتكذيب الله وتكذيب كلام الله كفر. فمن وقع في عرض عائشة بعد نزول الآيات التي برأتها كفر بإجماع المسلمين. ومن سب الصحابة في غير دينهم كأن يقول فلان من الصحابة كان خوافا، فلان من الصحابة كان بخيلا، فلان من الصحابة كان يعني فيه يعامل امرأته بجفاء. من سب الصحابة فقد وقع في كبيرة من الكبائر، وينبغي على القاضي أن يؤدبه ويعذره. سب الصحابة كبيرة، والنبي قال: إن الله اختارني واختار لي أصحابي فجعل لي منهم وزراء وأنصار وأصهار، فمن سبهم فعليه لعنة الله. هذا الدليل إن سب الصحابة كبيرة، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، يعني لا فريضة ولا نافلة. طيب هذه بعض اللمحات والدروس قبل أن نتكلم فيما وقع من أحداث في حادثة الإفك. ما الذي حصل؟ هذا ما سوف نفصل فيه بعد هذا الفاصل. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد فعود على ما بدأناه قبل هذا الفاصل، وكنا نتحدث عن حادثة الإفك، هذه المحنة المرة المريرة وهذه الحنظلة التي خرجت في شجر النفاق وفي شجر المنافقين، وصل بهم الحمق والبغي والفجور في الخصومة إلى طعن النبي صلى الله عليه وسلم في عرض زوجته، فأي فجور وأي قبح. القصة تحكيها أمنا عائشة، وأنا يعني أقف مع زبدة الكلام، والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج يعني إلى سفر أقرع بين أزواجه، وأي امرأة يخرج سهمها تسافر معه، والنبي ليس هو أول نبي يساهم. زكريا عليه السلام ساهم مع أحبار بني إسرائيل عندما اختصموا أيهم يكفل مريم، ومشى قلم زكريا عكس التيار فكفلها، ساهم زكريا عليه السلام. كذلك نبي الله يونس وهو في السفينة لما أتت الأمواج العاتية العالية وأدركوا بالبوار واتفقوا بعد إلقاء الأمتعة في الماء أن يلقوا بواحد منهم لتنجو السفينة، أقرعوا، قال ربنا: فساهم فكان من المضحضين. والمساهمة القرعة تكون بين أطراف حقوقهم متساوية، لكن نحتاج إلى أن نقدم أحدا منهم ونؤخر آخر. يعني لو المتزوج من زوجتين وأراد أن يعتمر بصحبة زوجة من زوجتي، يأخذ أم إبراهيم ولا يأخذ أم محمد؟ لو خد أم إبراهيم أم محمد هتزعل، لو سافر بأم محمد أم إبراهيم هتزعل، ولا دي سافرت قبل كده ولا دي سافرت قبل كده، يريح دماغه إزاي؟ يعمل قرعة، خرج سهم أم إبراهيم يبقى أنت المرة دي وأنت بقى المرة الجاية من غير قرعة ولا حاجة. كان النبي يساهم إذا أراد أن يخرج إلى سفر، فأي امرأة من زوجاته خرج سهمها يعني خرج اسمها في القرعة سافرت معه، قالت: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي. هذه الغزوة هي غزوة بني المصطلق المريسية. قالت: فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الله الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته وقفل يعني عاد راجعا إلى المدينة، ودنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل. قال للجيش: استعدوا سنتحرك ونعود إلى المدينة. قالت: فخرجت وجاوزت الجيش لبعض شأني. أرادت أن تذهب إلى المتبرز فابتعدت عن أعين الرجال تماما بمرحلة، ثم قضت شأنها. قالت: وأقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من جزع ظفار، يعني من خرز اليمن، ظفار مكان في اليمن، اللهم احقن دماء أهلنا في اليمن يا رب. قالت: فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فالتمسته وحبسني ابتغاؤه. راحت رجعة تاني المكان اللي تبحث عن هذا العقد، والعقد ده عمل لها مشاكل قبل كده لكن كان بعدها خير وبركة أيضا. قالت: فحبسني ابتغاؤه، ثم أقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي هودجي، فحملوا هودجي ورحلوه على ناقتي، وظنوا أني فيه، فقد كنت جارية حديثة السن لم يثقلني اللحم. سنها وقتها 14 سنة، صغيرة. فحملوا الهودج حطوه على الجمل، افتكروا أن ستنا عائشة جواه لأنها كانت صغيرة لم تحمل اللحم في هذا السن، وانطلق الجيش. وعادت هي فوجدت العقد. بعدما استمر الجيش قالت: فجئت إلى منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، كل الجيش مش المكان بقى خالة هو فضى. قالت: فأقمت منزلي الذي كنت فيه وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي. قعدت في مكانها اللي كان فيه الهودج وقالت: إن النبي سيفتقدني فيرجع في أثري وفيرجع في إثري ويأخذني معه. قالت: فغلبتني عيني فنمت في هذا المكان. وكان صفوان بن المعطل السلمي من وراء الجيش قد أدلج، يعني صار بليل، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، وكان يعرفني قبل نزول آية الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت من كلمة غير استرجاعه. سيدنا صفوان رجع لا إنسان نائم، اقترب لها امرأة عائشة كان يعرفها قبل أن تنزل آيات الحجاب، فأعطاها ظهره وأخذ يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليوقظها. فانتبهت، قالت: فقمت فخمرت وجهي. يبقى تسموه خمار، تسموه نقاب، تسموه ملحفة، تسموه حجاب، خمار هو النقاب. قالت: فقمت فخمرت، يعني غطيت، فخمرت وجهي. وعلى فكرة كل زوجات النبي وكل بنات النبي كن منتقبات بالإجماع، حتى أعداء النقاب يقولون زوجات النبي كن منتقبات. طيب ليه زوجتك مش منتقبة؟ يقولك هذا خاص بزوجات النبي. قل له: يا كذاب، ده ربنا قال: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. فانت خصصت زوجات النبي بأي دليل؟ الآية بتقول كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والنقاب فيه خلاف معتبر، ونحن نتأدب فيه بأدب الخلاف، لكن نمقت من يحرمه. نعم. قالت: فاستيقظت باسترجاعه، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت من كلمة غير استرجاعي، فخمرت وجهي بجلبابي، فأناخ راحلته، أناخ الجمل، برك الجمل يعني. ثم ركبت أمنا عائشة وأخذ بخطام، يعني بزمام الجمل، بعدما حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، يعني أدركوا الجيش وقت الظهر. فنظر رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول وقال لمن معه من المنافقين من المجرمين من الضلالية، قال لهم: من التي تركب الناقة التي يسحبها صفوان؟ أوليست هذه عائشة؟ قالوا: بلى هي عائشة. قال: والذي يجر الناقة أوليس هذا صفوان؟ قالوا: هو صفوان. قال: والله ما نجا منها ولا نجت منه. قالت أمنا: فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله ابن أبي ابن سلول، رأس المنافقين المجرم. قالت: فقدمنا المدينة فاشتكيت شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك وأنا لا أشعر بذلك. رجعت من السفر ده مريضة لمدة شهر، والمنافقون يخوضون في عرضها وهي لا تدري ولا تشعر بذلك ولا يريبها في وجعها ومرضها إلا اختلاف معاملة النبي معها. يدخل عليها فيسلم: السلام عليكم، كيف تيكم، وينصرف. معقول؟ هذه معاملة النبي لحبيبة قلبه التي يجاهر بحبها عائشة، التي لما سأله عنها عمرو: من أحب الناس إلى قلبك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. التي كان يسقيها بيديه ويلتمس موطن شفتيها في الإناء ويشرب من ورائها، لكن بيقول لها: يا عائش ويا حميراء، لأنها بيضاء حمراء، يدللها ويسابقها ويلاعبها. ما الذي حصل؟ الإنسان إذا اشتكى حبيبه، إذا مرض حبيبه، يزداد لطفه. طب عائشة ومريضة، ويدخل عليها يكلمها كلاما جافا لم تعتده منه: السلام عليكم، كيف تيكم، السلام عليكم، كيف تيكم. هذا الذي يريبها في وجعها، رضي الله عنها. قالت: حتى خرجت حين نقهت، لما رجعت لروح شوية كده، فخرجت معي خالتي أم مصطح قبل المناصع، وكان العرب يأنفون أن يتخذون الكنف في البيوت. خرجت مع خالتها أم مصطح بليل، فتعثرت أم مصطح في مرطها، وقعت، فقالت: تعس مصطح. فقالت أمنا عائشة: انظري ماذا تقولين، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ بتدعي على ابنك مصطح وهو ممن شهدوا بدرا، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت: يا هنتا، يعني يا ساذجة، يا طيبة القلب، يلي على نياتك، يا هنتا، أولم تسمعي ما قال؟ قالت: وما قال؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليكم، كيف تيكم؟ قلت: عليك السلام، أتأذن لي يا رسول الله أن آتي أبواي؟ تسمح لي روح لأبوي وأمي؟ لم تقل كيف صدقت، هل صدقت هذا الكلام، طلقني، بأدب رفيع، تسمح لي أرجع لأبوي وأمي؟ وهي ما تريد أن ترجع إليهم إلا لتستيقن الخبر من قبلهما. قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت فقلت: يا أمي، أصبر شوية، فقلت: يا أمتا، ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بني، هوني عليك، فوالله ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا وأكثرنا عليها. تقصد حمنة بنت جحش أخت زينب التي وقعت في الإفك. قلت: سبحان الله، أو قد تحدث الناس بذلك؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، حتى أصبحت وأنا أبكي. فبعث رسول الله لعلي وأسامة يستأمرهما في فراق أهله بعدما استلبث الوحي. فأما أسامة فقال: أهلك وما نعلم عنهم إلا خيرا. وأما علي فقال: يا رسول الله، النساء سواها كثير، والله لم يضيق عليك، وسل الجارية تصدق. فبعث للجارية لخدامة ستنا عائشة بريرة، وقال لها: هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت بريرة: لا، والذي بعثك بالحق، إن رأيت أمرا أغمصه، يعني أنكره عليها، أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله ودخل المسجد وصعد المنبر وقال: أيها الناس، من منكم يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت عن أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا، والله ما علمت عنه إلا خيرا، وما دخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج وكان رجلا صالحا، لكن احتملته الحمية في هذا الموقف، فقال لسيد الأنصار سعد بن معاذ: والله ما تقدر على قتله وما تستطيع. فقام أسيد بن حضير ابن عم سعد بن معاذ سيد الأوس وقال لسيد الخزرج سعد بن عبادة: إنك منافق تجادل عن المنافقين، والله لنقتلنه. وتصاور الحيان في المسجد وكادوا أن يقتتلوا والنبي على المنبر، فأخذ النبي يخفضهم ويسكتهم ثم نزل. قال: فمكثت يومي هذا لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى دخل علي رسول الله وعندي أبي وأمي، فقال: يا عائشة، إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فإن الله سيبرئك، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. قالت: فقلص دمعي فما أحس منه قطرة. فقلت: يا أبي، يا أبا بكر، أجب رسول الله. قال: والله ما أستطيع، ما أدري ما أقول لرسول الله. قلت: يا أمتاه، يا أمي، أجيب الرسول. قالت: والله ما أدري ما أقول. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، أما والله لقد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني، ولئن قلت لكم أني اقترفت هذا الأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقني، والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كقول يعقوب لأولاده: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، وكنت أعلم أن الله سيبرئني برؤية يريها النبي، أما أن ينزل في قرآن فأنا أحقر في نفسي من هذا. قالت: فما تحرك النبي من مكانه وما خرج أحد حتى استلبث به الوحي وأخذ يعرق كجمان اللؤلؤ، فلما سري عنه ضحك وقال: يا عائشة أبشري فإن الله قد برأك، وقرأ آيات سورة النور. فقالت: أمي، قومي واحمدي رسول الله، اشكري. قالت: والله لا أقوم أحمده، إنما أحمد الله عز وجل الذي برأني من فوق سبع سماوات. فلما نزلت الآيات وكان مصطح قريبها قد وقع فيها وكان الصديق ينفق عليه، أقسم أبو بكر ألا يعطيه درهم إلى أن يموت. فنزلت الآية: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: أحب أن تغفر لي يا رب. وأعاد النفقة لمصطح وما نزعها منه أبدا. هذا اختصارا ما جرى في حادثة الإفك، وهذا شيء من الدروس والعبر والعظات، وإن كان هذا الكلام يحتاج إلى بقية لعلنا نقف في الحلقة القادمة إن شاء الله مع الدروس والعبر والعظات والفوائد من حادثة الإفك. أسأل الله أن يحفظ أعراض المسلمين، اللهم صد أعراض، اللهم صن أعراضنا، واحفظ دماءنا، واحفظ أموالنا وأبناءنا وبلدنا، اللهم احفظ مصر من كل الفتن، اللهم احفظ مصر من شرور التكفير والتفجير، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.